بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحمد الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى، نعمة الإسلام ونعمة الأمن والأمان ونعمة الإمارات وقيادتها الرشيدة. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم ويحفظ علينا قيادتنا ويرزقنا وإياهم التوفيق والسداد، وأن يمن علينا بالعافية جميعا ويدفع عنا الوباء والبلاء برحمته التي وسعت كل شيء. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن الشريعة الإسلامية من أكمل الشرائع وأصلحها لكل زمان ومكان، جاءت بالتشريعات الكاملة والتنظيمات الشاملة لكل جوانب الحياة حتى تحقق الأمن في المجتمع، فيشعر كل فرد فيه بالأمان ويعيش في مجتمع يحفه الضمان. أعني بالضمان أن يعيش عيشة هنيئة فلا يحمل همًا، ويستطيع بذلك أداء مسؤولياته كفرد. فكل فرد منا في هذا المجتمع تقع على عاتقه مسؤوليات. بهذا الأمن والأمان والاستقرار يستطيع أن يحقق عبوديته لله عز وجل أولا كما يحب ربنا ويرضى، ويؤدي أيضا حق أهله ومجتمعه ووطنه، فهو في وسطهم ويعيش بينهم. وإن من أبرز تلك التشريعات الربانية التي تسهم في تحقيق هذا المقصد الأسمى فريضة الزكاة. كيف ذلك أيها الأحبة؟ إن علاقة الزكاة بتحقيق الأمان والضمان المجتمعي علاقة وطيدة، يتبين ذلك من عدة وجوه تتمحور في ثلاثة أمور. المحور الأول جانب المزكي، فالمزكي هو المحور الرئيسي في هذه العملية لأنه المزكي. والمحور الثاني جانب المستحق للزكاة، مصارف الزكاة التي تصرف عليهم الزكاة، مصارف الشرعية. والمحور الثالث جانب المجتمع. أما المحور الأول فإن تحقق الأمان والضمان في جانب المزكي، فالمزكي كفرد يعيش في المجتمع تتوجه إليه الأوامر الشرعية شأنه شأن أي مسلم، نعني بالفرد هنا المزكي الفرد المسلم، فإنه مطالب بأداء الزكاة كفريضة واجبة عليه متى تحققت شروطها. ولولا عنصر الإيمان الذي يتطلب ذلك فليس من السهل أن يقتطع هذا المزكي شيئا من ماله ويبذله لغيره. فالله عز وجل يقول: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا المال، فهو مجبول الإنسان على حب المال، ولكن في المقابل يقول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن هنا كان الإيمان قوة جعلت الإنسان يترك ماله لله، مؤثرا في ذلك الفقراء، وكانت الزكاة بذلك دليلا وبرهانا على صدق إيمان المزكي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. لأن المال مثل ما ذكرنا محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر، بل ابتغاء محبوب أكثر منه. ولهذا سميت الزكاة والصدقة صدقة، لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز وجل. وبفعله هذا تشعره الزكاة بالطمأنينة والأمان، وتضمن له سعادة مستمرة وحياة هنيئة مستقرة في الدنيا والآخرة. ويوضح هذا المعنى عدد من مقاصد الزكاة وحكمها، وهي عديدة وكثيرة، لا سيما وأن المزكي هو المحور الرئيس في هذه العملية. فمن هذه المقاصد والحكم التي تشعر المزكي بالطمأنينة والأمان وتضمن له حياة هنيئة مستقرة تملأها السعادة، أنها هذه الزكاة تشرح الصدر. فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه انشراحا عظيما، وهذا شيء مجرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، فيخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده. أما من أخرج المال من يده لكنه في قرارة قلبه لم يخرج منه فلن ينتفع بهذا البذل. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة به نفسه، أو طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. الحديث. إذن هنا حتى يستشعر هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان، حلاوة ولذة هذه الطاعة وانشراح الصدر، يجب أن يقترن أداءه وبذله للزكاة بطيب نفسه. من مقاصد الزكاة أيضا أن الزكاة تطهر نفس المزكي من الشح والبخل، وهذا من خصائص الزكاة أيضا. يقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالزكاة تزكو بخلق المزكي وترتفع به، تنتشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء. لماذا؟ لأنه عود نفسه البذل، صار ذلك البذل سجية له وطبيعة قائمة متأصلة فيه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن مقاصدها أيضا التي دلت عليه هذه الآيات أيضا أنها تطهر المزكي من الخطايا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، كما ثبت ذلك أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن مقاصد الزكاة وحكامها أيضا النجاة من حر يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال: في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن من مقاصد الزكاة وحكمها التي تشعر المزكي بالطمأنينة والأمان وتضمن له العيشة الهنيئة أنها من أسباب النجاة من حر يوم القيامة، فهو يستشعر بذلك أثناء أدائه للزكاة هذا الوعد الجزيل من رب العالمين، فتطمئن نفسه وتنشرح صدره ويسعد في دنياه وآخرته بإذن الله عز وجل. ومن مقاصد الزكاة أيضا أنها من أسباب دخول الجنة، فإن الجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فبالزكاة يحصل الفقراء والمحتاجون إلى ما يسد جوعتهم ويسد حاجتهم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: من خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة وذكر منها وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وكلنا يسعى إلى دخول الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. إذن الزكاة سبب من أسباب دخول الجنة، ومن مقاصدها أيضا فيما يتعلق بجانب المزكي أنها تزكي المال، تزكي أموال المزكي، فتنميه حسا ومعنى، حسا أنه لا ينقص بل يزيد، ومعنى تطرح فيه البركة. فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، وربما يفتح الله له زيادة في الرزق بسبب هذه الصدقة. ولهذا قال الله عز وجل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال، وفي لفظ: ما نقص مال من صدقة. وهذا شيء مشاهد أيها الأحبة، أن الإنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق أو خسائر كثيرة أو أمراض تلجئه إلى العلاجات التي تستنزف منه أموالا كثيرة إلى غير ذلك. فالزكاة تذهب هذا الشر وتزيله. قال عليه الصلاة والسلام: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. وفي لفظ: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. إذن في المال تتعلق به حقوق الناس الواجبة بالزكاة، الزكاة أوجبت علينا أن نخرج جزءا منها وأثبتتها حقا لأناس معينين، فإذا أبقينا هذه الحقوق في أموالنا انقلبت إلى شر ومحقت بركة المال. بهذا يتبين لنا دور الزكاة في أن المزكي يستشعر الأمان ويضمن لنفسه العيشة الهنيئة المليئة بالسعادة التي تكون آخرها بحول الله عز وجل وقوته ورحمته الجنة، ويسعد بذلك ويكون قد أدى الذي عليه تجاه هذه الفريضة العظيمة. أما المحور الثاني من المحاور التي تبين لنا معنى أن الزكاة ضمان وأمان فيما يتعلق بجانب المستحقين، مستحقي الزكاة، وهذا الأمر واضح. فبداية لا يخلو مجتمع من فئات النعوزة لم توفق في تسيير أمورها واكتساب موارد تعيش عليها وترتكز عليها، وإذا ما أهملت وتركت ولم يلتفت إليها أوشكت أن تؤثر سلبا في المجتمع، فكانت الزكاة سببا رئيسا لعلاجها وتحسين أوضاعها، وكانت بمثابة الأمان والضمان لها حتى تعيش أيضا عيشة هنيئة وتسعد سعادة مثل السعادة التي يسعد بها الآخرين. وذلك يتضح من عدة وجوه، من أهمها أن الزكاة تدخل السرور والسعادة في نفس المزكين، فكم من التزامات عالقة في ذمة المحتاجين في شكل رسوم يعجزون عن أدائها، أو ديون لا يستطيعون توفيتها، أو تكاليف غير مدفوعة لأصحابها، كلها ستوفيها الزكاة. فإذا جاءتهم الأموال والمساعدات أدوا الحقوق التي عليهم وحسنوا من أوضاعهم، فكانت سببا في تفريج كروبهم ورفع المحنة عنهم. ومن مقاصد الزكاة على نفس المستحقين، وهنا أمر مهم، أن الزكاة تطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل يركب ما يشاء من المراكب والسيارات، ويسكن ما يشاء من القصور والفلل، ويأكل ما يشتهي من الطعام، وهو لا يركب إلا رجليه، يمشي على أقدامه لقضاء حاجاته، ويمشي على رجليه لقضاء حاجاته، ولا ينام إلا على الأرض وما أشبه ذلك، لا شك أنه يجد في نفسه شيئا. فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدأوا غضبهم وقالوا لنا إخوان يعرفوننا في الشدة فيألفونهم ويحبونهم. أما ما يتعلق بالمحور الثالث وهو تحقق الأمان والضمان في جانب المجتمع، فهذا أيضا يظهر جليا مدى علاقة الزكاة به، وذلك أنه من أخطر الأمور التي تهدد الأمن جوع البطون. لذلك فإن صرف الزكاة لمستحقيها وفق الآلية التي ذكرها القرآن في الأصناف الثمانية من أهم دواعي الألفة والمحبة والتواضع. نعم، فكما إنها تدعم الاقتصاد والسوق المحلي من خلال تحريك الأموال وتدويره في المجتمع، وكل هذه الآثار تتبين في عدد من الوجوه، من أهمها أنها الزكاة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، يضفي فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخوانا يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فيصبح المجتمع وكأنه عائلة واحدة، وهذا ما يعرف بالتكافل الاجتماعي اليوم. والزكاة هي خير ما يكون لذلك، لأن الإنسان يؤدي بها فريضة وينفع إخوانه. من المقاصد الحكم أيضا أن الزكاة تقوم بعلاج الفقر من خلال تحويل الفقراء من الرعاية، أي أن يكونون في مستوى ومرحلة يحتاجون إلى من يرعاهم، إلى مرحلة التنمية لرفع مستواهم المعيشي، بحيث يعتمدون على أنفسهم، وبهذا يقضى على البطالة في المجتمع. ومن مقاصد الزكاة أيضا على المجتمع بأن تحقق فيه الأمان والضمان، أن الزكاة تفشي الأمن والأمان، لأنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو وما أشبه ذلك. وذلك واضح، لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من حاجتهم، ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم، يعطونهم مثلا ربع العشر في الذهب والفضة والعروض، والعشر أو نصفه في الحبوب والثمار وفي المواشي، يعطونهم نسبة كبيرة، فيرون أنهم محسنون إليهم بذلك فلا يعتدون عليهم، ويذهب عنهم الفقر الذي كان سببا في البحث عن لقمة العيش التي قد تستغل استغلالا سيئا، فتتجه النفوس إلى الجرائم. نسأل الله السلامة والعافية. من مقاصد الزكاة أيضا وأثرها على المجتمع أن بالزكاة وتحت مظلة ولي الأمر وإذنه عند الحاجة يمكن تقوية الجيوش وتحسين الحصون لرد العدوان وحماية البيضة وزيادة الهيبة، مما يأمن المسلمون من العدوان الخارجي ويتحقق الأمن في المجتمع. وهذا مكفول بقول الله عز وجل في مصرف من المصارف الثمانية التي حددت من قبل الله عز وجل في الآية رقم 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. وهنا موضع الشاهد: وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فما ذكرنا يندرج تحت هذا المصرف. ومن مقاصد الزكاة أيضا أنها سبب لنزول الخيرات، ومنعها سبب لحبس الخيرات، وإن من أعظم الخيرات نزول القطر من السماء. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. فهذا له أثره ونتائجه المحمودة على المجتمع الذي يعيش فيه المزكي والمستحق. ومن مقاصدها أيضا نعلم جميعا أن الزكاة تدفع البلاء والأمراض، فما أحوجنا في مثل هذه الظروف للجوء إلى الله عز وجل والتقرب إليه بدفع زكاة المال. فالله عز وجل تكفل بحفظنا وتحقيق الأمن لنا إن التزمنا بأداء الزكاة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبأداء المزكين الزكاة إلى المستحقين نؤكد معنى تقوية الزكاة للجانب الاقتصادي والسوق المحلي للمجتمع، فالدرهم بدل ما كان جامدا مخزنا أو مودعا في حسابات لا تتحرك فيها الأموال نزلت في أيدي المستحقين وبذلوها المستحقون في حاجاتهم، فنزلت وتحركت الأموال. وبذلك لا يخفاكم أن السوق والاقتصاد ينتعش، فتكتمل من خلال الزكاة الدورة لهذه الأموال. ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن علاقة الزكاة بتحقيق الأمن والضمان في المجتمع علاقة وطيدة، وتبين لنا أيضا أنه كلما كانت منتظمة مستمرة وتحت إشراف الدولة كلما كان أثرها أبرز وأظهر على المجتمع. والدليل على أن الدولة هي الأولى في تنظيم أمور الزكاة جمعا وصرفا هو قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الزكاة بجمع الزكاة كونه قائدا للأمة، فيكون الأمر متوجها من بعده للخلفاء والأمراء. وقد فهم الصديق رضي الله عنه أن الخطاب متوجه لكل من ولي أمر المسلمين، وقد رد على من فهم بأن دفع الزكاة إنما كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد، وقاتلهم هو وسائر الصحابة حتى أدوا الزكاة إلى ولي الأمر الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق رضي الله عنه مقولته الشهيرة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه. والحديث في صحيح البخاري. وقد فهم الصحابة أيضا رضوان الله عليهم هذا الفهم، وقد حكي عنهم إجماعا كما ذكر الطحاوي من طريق مسلم بن يسار قال: كان أبو عبد الله رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان، أي إنها من شأن وصلاحية وإدارة ولي الأمر. قال الطحاوي معقبا: لا نعلم له مخالفا من الصحابة. ومما يبين أولوية الدولة في إدارة شؤون الزكاة جمعا وصرفا ما تطلع به الزكاة من مسؤولية كبيرة وأثر على المزكي والمستحق وكذلك المجتمع، وكونها أمانة تقع بالدرجة الأولى على ولي الأمر أو من ينيبه من المؤسسات الرسمية. وهنا مقولة جميلة الإمام الشافعي تبين هذا الأمر حيث قال: ولا يسع الولاة تركه لأهل الأموال لأنهم أمناء على أخذه لأهله منهم. مرة أخرى: ولا يسع الولاة، أي ولي الأمر، ترك أخذ الزكاة ودفعها إلى مستحقيها، لا يسع ترك ذلك إلى أهل الأموال يتصرفون فيها ويدفعونها على المستحقين، لأنهم أي ولاة الأمر هم الأمناء على أخذ هذه الزكاة لأهلها ممن وجبت عليهم. ولا يسع الولاة تركه لأهل الأموال لأنهم أمناء على أخذه لأهله منهم. وعلى هذه المسألة أيها الأحبة بنى أكثر الفقهاء مسألة وجوب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى ولي الأمر، معللين ذلك بأمور أهمها: ولي الأمر مؤتمن عليها وأعلم لمصارفها بما لديه من أجهزة ومؤسسات وهيئات وصلاحيات للإطلاع على ما يحتف بالناس من ظروف وأحوال، فلديه فهو أعلم بمصارفها بخلاف ما عليه الناس اليوم من عدم العلم غالبا. نحن نعطي بحكم الظاهر، لكن ولي الأمر والأجهزة المسؤولة في الدولة أدرى وتستطيع الوصول إلى ما لا نستطيع الوصول إليه نحن كأفراد. ومن الأسباب التي تؤكد هذا المعنى أيضا أن دفع الزكاة إلى ولي الأمر يبرئ المزكي. الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة، يعني الفعل ينتهي إلى أن المزكي يدفع زكاته إلى ولي الأمر فتثبت له الحسنة ويثبت له الأجر إن شاء الله. أما الدفع مباشرة إلى الفقير، أن يذهب المزكي ويبحث عن الفقراء بنفسه ويدفع إليهم الزكاة، فهذا قد لا يبرئه مباشرة. لماذا؟ لاحتمال أن يكون المدفوع له الزكاة ليس من المستحقين لها، فتبين بذلك حجم المسؤولية والأمانة التي حملها ولي الأمر، وبالتالي انتقلت وتوزعت على من ينيبه من المؤسسات الرسمية والعاملين فيها، فكانوا هم أحرى وأولى بأن تذهب إليهم الزكاة ويتصرفون فيها وفق الضوابط الشرعية. بهذا تكون الزكاة قد حققت مقصودها الأعظم، فائتمن الناس بأن أموالهم ذهبت إلى مستحقيها وانشرحت صدورهم وذاقوا حلاوة العبادة، وساعد الناس المستحقون بالأموال التي وصلت إليهم من المزكين وشكروا الله عز وجل ودعوا لأصحاب الأموال أنهم لم ينسوهم، واستقرت أمورهم وأوضاعهم، وهذا ما ينعكس على المجتمع فيعيش في وئام وفي أمان وفي ضمان. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.